بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى في منظومته البيقونية: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلس النوعان. أراد الناظم رحمه الله بهذا الشطر من البيت أن يأتي بتعريف التدليس وبيان أنواعه. وما أتى مدلس النوعان، فلا بد أولا من أن نعرف معنى التدليس. والمدلس بفتح اللام، بفتح اللام المشددة، وقيل مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. أما بالنسبة لتعريفه في الاصطلاح فهو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده، الحديث الذي أخفي عيب في إسناده لكي يصير ظاهره حسنا، لكي يصير ظاهره حسنا، هذا هو الحديث المدلس. والمدلس أنواع، التدليس أنواع، فالنوع الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وما معنى تدليس الإسناد؟ هو أن يروي الراوي عمن قد سمع ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه، بصيغة لا تقتضي اتصالا، كعن فلان وقال فلان وأن فلانا قال كذا. هذا هو بالنسبة لتعريف تدليس الإسناد، تعريف تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد أنواع، تدليس الإسناد أنواع. من أنواعه تدليس التسوية، ولذلك كانوا يقولون إذا أرادوا أن يتكلموا على أحد من رجال الحديث ممن يقع في تدليس التسوية، قالوا: وكان يسوي. وما هو تدليس التسوية؟ هو إسقاط راو ضعيف، أو إسقاط، نعم، إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، سمع أحدهما من الآخر، سمع أحدهما من الآخر، فيسقط هذا الراوي الضعيف بين ثقتين، بين ثقتين، ويجعل العبارة بين الثقتين موهمة، فيستب ويظن السامع أنهم كلهم ثقات، كلهم ثقات. وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، فكان الوليد بن مسلم يحذف شيوخ الأوزاعي كما قيل، وأما بقية فقد تكلم العلماء عليه في ذلك في التدليس، فقالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أي على حذر. وهذا النوع وهو تدليس التسوية أفحش أنواع التدليس، كما قال العلاء رحمه الله تعالى. ويدخل في تدليس الإسناد قسمان ذكرهما الحافظ ابن الصلاح، وهو تدليس العطف، تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع، وإنما حدث بالسماع عن الأول. وإنما حدث بالسماع عن الأول. هذا هو النوع الثاني مما استدركه، النوع الأول مما استدركه الحافظ ابن الصلاح، وهو داخل في تدليس الإسناد من أنواع تدليس الإسناد. كذلك مما يدخل في تدليس الإسناد تدليس القطع، تدليس القطع كما استدركه الحافظ ابن الصلاح، ومثاله ما رويناه في الكامل كما ذكر ابن الصلاح، ما رويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمرو بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، وهناك قطع في الإسناد، قطع في الإسناد وإسقاط في الإسناد، فهذا هو تدليس القطع، هذا هو تدليس القطع، وهذا كله من أنواع التدليس. النوع الثاني قال الناظم: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. الأول من أنواع التدليس تدليس الإسناد، وهو أن يسقط الشيخ وينقل عمن فوقه بعن وأن، بعن وأن. قال شيخنا الشيخ النجمي رحمه الله في تعليقه على البيقونية على هذا البيت قال: هو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه عمن فوق شيخه بقوله عن فلان أو أن فلان، لأنك كلمة عن وأن وقال محتملة في الاتصال وغيره بغير الاتصال. فهذا هو المراد بقوله الإسقاط للشيخ، وأن أن يسقط شيخه ويروي عمن فوقه بعن وأن، أن فلان عن فلان، وهذه ما تسمى العنعنة، يسمى الحديث المعنعن والحديث المؤنن. وقد سبق الكلام على ذلك، ويأتي إن شاء الله الكلام على حكم الحديث المدلس. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وهو النوع الثاني من أنواع التدليس، تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. لماذا؟ قد يكون هذا الشيخ مثلا الذي يصفه بهذا الوصف الذي غير معروف وغير مشهور قد يكون ضعيف، لكن يريد الحديث هذا أن يمشي مثلا
للتعمية.
نعم، للتعمية كما سمعنا، أو للتوعير للوقوف على حاله لكي يصعب الوقوف على كلام العلماء عليه أو المحدثين عليه من حيث القوة والضعف والثقة وغيره. ومثلوا لذلك بما روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله. وهذا عبد الله هو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، قد كذبه أبوه الذي هو الإمام أبو داود. فهذا هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أن يروي عن شيخ سمع منه فيسميه أو يكنيه بما لا يعرف به لكي لا يعرف، لأنه قد يكون ضعيف، قد يكون كذاب، قد يكون مقدوح في عدالته. ولهذا نعرف ما هي الأغراض الحاملة والدافعة على التدليس. ولهذا من العلماء من تكلم في التدليس قال: التدليس أخو الكذب. والإمام شعبة رحمه الله له كلام في هذا شديد، يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ما هي الأغراض الحاملة على التدليس؟ أولا أن يكون شيخه ضعيفا أو متروكا، أن يكون شيخه ضعيف أو متروك فيدلس لئلا يعرف فيرد حديثه. الثاني يكون متأخر الوفاة عنه، متأخر الوفاة عنه، وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه. والثالث أن يكون أصغر سنا منه، والرابع أن يكون روى عنه كثيرا فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. والخامس أن يكون بينهما شيء، إما خصومة أو نحو ذلك، ولا يحب أن يعرف بأنه أخذ من هذا الشيخ مع أن بينهم خصومة. هذه بعض الأغراض الحاملة على التدليس. نحب أن نعرف حكم التدليس. حكم التدليس: فريق من أهل الحديث والفقهاء قالوا إن المدلس يعتبر مجروحا بذلك، يعتبر مجروحا بذلك. وبعض العلماء ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل، قالوا ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يبين السماع والاتصال، لم يقل حدثنا أو سمعت، فحكمه حكم المرسل، حكم المرسل. هذا إذا رواه بلفظ محتمل ولم يبين السماع، إنما قال عن أو أن ولم يبين السماع، سمعت أو حدثني، فحكمه حكم المرسل. وما رواه بلفظ مبين، مبين الاتصال وظاهر الاتصال، نحو سمعت وأخبرنا وأشباهها، فهو مقبول، فهو مقبول. والتدليس كذلك بنوعيه، بنوعيه: تدليس الإسناد ذمه العلماء كثيرا كابن الصلاح، قال مكروه جدا، وذمه أكثر العلماء، وكذلك الإمام شعبة رحمه الله تعالى. وتدليس الشيوخ فقالوا كما قال ابن الصلاح أمره أخف، وفي كلا الأمرين التدليس مذموم، التدليس مذموم في كلا الأمرين. وقد ذكر العلماء أن الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي بعض رواتها يقول عن بالعنعنة فهي محمولة على الاتصال، كل عنعنة في الصحيحين فهي محمولة على الاتصال. نعم.
وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ.
والمقلوب.
والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
قلب إسناد لمتن قسم. قول الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والقسمان، قسمان فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا المبحث فيما يتعلق بالشاذ، تعريف الشاذ، الحديث الشاذ. والشاذ في اللغة المنفرد عن الجماعة، يقال شذ يشذ ويشذ. أما في الإصطلاح فعرف بتعاريف، فقيل الشاذ مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات. وقال الحافظ ابن حجر بتعريف الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، قال وهو المعتمد. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لأن المقبول إذا قلنا المقبول يدخل فيه تام الضبط ويدخل فيه خفيف الضبط، من حديثه صحيح حديثه حسن كالصدوق وما أشبه ذلك. أما لو قلنا ما رواه الثقة فإنه يكون محصور على من كان ثقة فحسب. فالتعريف الأقرب هو ما ذكره الحافظ ابن حجر، أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وتعريف الحافظ أضبط رحمه الله. والشاذ ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: شذوذ في المتن وشذوذ في السند. شذوذ في المتن وشذوذ في السند. قد يكون هذا الشذوذ في السند، ومثلوا بذلك. وإذا تأملت في الأمثلة التي في كتب المصطلح فتجد أن كل واحد ينقل عمن فوقه. تجد هذا المثال في هذا الكتاب مثلا، وهو بنفسه في كتاب شرح الزرقاني للورقات، تجد غيره كل من شرح فيأخذ المتأخر عن المتقدم. ومثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه وأعتقه. فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس، لكن تابعه ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. ولهذا قال أبو حاتم المحفوظ: حديث ابن عيينة هذا، مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، لكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه، من هم أكثر عددا منه. وهذا هو الشذوذ في السند. هذا هو الشذوذ في السند. والشذوذ في المتن ما رواه أبو داود كذلك والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. هذا الحديث المرفوع. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، يعني أنه من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور والمعروف أنه من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين في بيته ثم يضطجع على جنبه الأيمن. فقالوا هذا شاذ المتن. ومما أذكره ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، حديث ليس من البر الصيام في السفر ثابت، رواية ليس من البر صيام في السفر، قال الشيخ الألباني شاذ بهذا اللفظ، شاذ بهذا اللفظ. نعم. قال: وما يخالف ثقة فيه الملأ. الملأ هم الجماعة، الملأ هم الجماعة، والمقصود جماعة الرواة. ما حكم الشاذ؟ حكم الشاذ أنه مردود، ولا يصلح أن يكون شاهدا ولا مشهودا له، ولا يصح أن يكون شاذ، ولا يصح أن يكون شاهدا ولا مشهودا له. ولهذا يقال حديث شاذ أو شاذ بهذا المتن أو شاذ بهذا الإسناد. لعل سائلا يسأل ويقول: ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ الفرق سهل ولله الحمد، أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول، قد يكون ثقة، قد يكون يعني صدوق، لمن هو أولى منه. أما المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه وأقوى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه، وهذا هو الفرق بين الشاذ وبين المنكر. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، يعني كلها مخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو كما قلنا رواية أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، المنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، ولا يصلح المنكر في الشواهد والمتابعات، إذ هو أشد ضعفا من الشاذ. المنكر أشد ضعفا من الشاذ لأنه رواية ضعيف لمن هو أرجح منه، أما الشاذ فهو رواية مقبول، قد يكون ثقة، قد يكون صدوق، لمن هو أولى منه. أحب أن أضيف فيما يتعلق بالتدليس أنه ألفت بعض الكتب في التدليس، كما هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. كذلك كتاب آخر لبعض أهل العلم بعنوان طبقات المدلسين، طبقات المدلسين. فرحم الله علماءنا على ما بينوا ووضحوا وعلموا، فألفوا المؤلفات، ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله، فقد ألف كثير طلب، حتى قال بعض أهل العلم الناس عيال على الخطيب، الناس عيال على الخطيب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى في منظومته البيقونية: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قول الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلس النوعان، أراد الناظم رحمه الله بهذا الشطر من البيت أن يأتي بتعريف التدليس وبيان أنواعه. وما أتى مدلس النوعان، فلا بد أولا من أن نعرف معنى التدليس. والمدلس بفتح اللام، بفتح اللام المشددة، وقيل مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. أما بالنسبة لتعريفه في الاصطلاح، فهو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده، الحديث الذي أخفي عيب في إسناده لكي يصير ظاهره حسنا، لكي يصير ظاهره حسنا. هذا هو الحديث المدلس. والمدلس أنواع، التدليس أنواع، فالنوع الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وما معنى تدليس الإسناد؟ هو أن يروي الراوي عمن قد سمع ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه، بصيغة لا تقتضي اتصالا، كعن فلان وقال فلان وأن فلانا، قال كذا. هذا هو بالنسبة لتعريف تدليس الإسناد، تعريف تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد أنواع، تدليس الإسناد أنواع. من أنواعه تدليس التسوية، ولذلك كانوا يقولون إذا أرادوا أن يتكلموا على أحد من رجال الحديث ممن يقع في تدليس التسوية قالوا وكان يسوي. وما هو تدليس التسوية؟ هو إسقاط راو ضعيف، أو إسقاط، نعم، إسقاط راو ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، سمع أحدهما من الآخر، فيسقط هذا الراوي الضعيف بين ثقتين، بين ثقتين، ويجعل العبارة بين الثقتين موهمة، فيستبعد ويظن السامع أنهم كلهم ثقات، كلهم ثقات. وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، فكان الوليد بن مسلم يحذف شيوخ الأوزاعي كما قيل. وأما بقية فقد تكلم العلماء عليه في ذلك في التدليس، فقالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أي على حذر. وهذا النوع وهو تدليس التسوية أفحش أنواع التدليس، كما قال العلاء رحمه الله تعالى. ويدخل في تدليس الإسناد قسمان ذكرهما الحافظ ابن الصلاح، وهو تدليس العطف، تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع، وإنما حدث بالسماع عن الأول. وإنما حدث بالسماع عن الأول. هذا هو النوع الثاني مما استدركه، النوع الأول مما استدركه الحافظ ابن الصلاح، وهو داخل في تدليس الإسناد، من أنواع تدليس الإسناد. كذلك مما يدخل في تدليس الإسناد تدليس القطع، تدليس القطع كما استدركه الحافظ ابن الصلاح، ومثاله ما رويناه في الكامل كما ذكر ابن الصلاح، ما رويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمرو بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، وهناك قطع في الإسناد، قطع في الإسناد وإسقاط في الإسناد، فهذا هو تدليس القطع، هذا هو تدليس القطع، وهذا كله من أنواع التدليس. النوع الثاني قال الناظم: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. الأول من أنواع التدليس تدليس الإسناد، وهو أن يسقط الشيخ وينقل عمن فوقه بعن وأن، بعن وأن. قال شيخنا الشيخ النجمي رحمه الله في تعليقه على البيقونية على هذا البيت، قال: هو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه، عمن فوق شيخه، بقوله عن فلان أو أن فلان، لأنك كلمة عن وأن، وقال محتملة، محتملة في الاتصال وغيره، بغير الاتصال، وغير الاتصال. فهذا هو المراد بقوله الإسقاط للشيخ وأن أن يسقط شيخه ويروي عمن فوقه بعن وأن، أن فلان عن فلان، وهذه ما تسمى العنعنة، يسمى الحديث المعنعن والحديث المؤنن، وقد سبق الكلام على ذلك، ويأتي إن شاء الله الكلام على حكم الحديث المدلس. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وهو النوع الثاني من أنواع التدليس، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. لماذا؟ قد يكون هذا الشيخ مثلا الذي يصفه بهذا الوصف الذي غير معروف وغير مشهور، قد يكون ضعيف، لكن يريد الحديث هذا أن يمشي مثلا
للتعمية.
نعم، للتعمية كما سمعنا، أو للتوعير للوقوف على حاله لكي يصعب الوقوف على كلام العلماء عليه أو المحدثين عليه من حيث القوة والضعف والثقة وغيره. ومثلوا لذلك بما روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود، فقال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، ابن أبي عبد الله، وهذا عبد الله هو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، قد كذبه أبوه الذي هو الإمام أبو داود. فهذا هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أن يروي عن شيخ سمع منه فيسميه أو يكنيه بما لا يعرف به لكي لا يعرف، لأنه قد يكون ضعيف، قد يكون كذاب، قد يكون مقدوح في عدالته. ولهذا نعرف ما هي الأغراض الحاملة والدافعة على التدليس. ولهذا من العلماء من تكلم في التدليس قال التدليس أخو الكذب. والإمام شعبة رحمه الله له كلام في هذا شديد، يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ما هي الأغراض الحاملة على التدليس؟ أولا أن يكون شيخه ضعيفا أو متروكا، أن يكون شيخه ضعيف أو متروك فيدلس لئلا يعرف فيرد حديثه. الثاني يكون متأخر الوفاة عنه، متأخر الوفاة عنه، وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه. والثالث أن يكون أصغر سنا منه، والرابع أن يكون روى عنه كثيرا فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. والخامس أن يكون بينهما شيء، إما خصومة أو نحو ذلك، ولا يحب أن يعرف بأنه أخذ من هذا الشيخ مع أن بينهم خصومة. هذه بعض الأغراض الحاملة على التدليس. نحب أن نعرف حكم التدليس. حكم التدليس، فريق من أهل الحديث والفقهاء قالوا إن المدلس يعتبر مجروحا بذلك، يعتبر مجروحا بذلك. وبعض العلماء ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل، قالوا ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يبين السماع والاتصال، لم يقل حدثنا أو سمعت، فحكمه حكم المرسل، حكم المرسل. هذا إذا رواه بلفظ محتمل ولم يبين السماع، إنما قال عن أو أن ولم يبين السماع، سمعت أو حدثني، فحكمه حكم المرسل. وما رواه بلفظ مبين، مبين الاتصال وظاهر الاتصال، نحو سمعت وأخبرنا وأشباهها، فهو مقبول، فهو مقبول. والتدليس كذلك بنوعيه، بنوعيه، تدليس الإسناد ذمه العلماء كثيرا كابن الصلاح قال مكروه جدا وذمه أكثر العلماء، وكذلك الإمام شعبة رحمه الله تعالى. وتدليس الشيوخ فقالوا كما قال ابن الصلاح أمره أخف، وفي كلا الأمرين التدليس مذموم، التدليس مذموم في كلا الأمرين. وقد ذكر العلماء أن الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي بعض رواتها يقول عن بالعنعنة فهي محمولة على الاتصال، كل عنعنة في الصحيحين فهي محمولة على الاتصال. نعم.
وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ
والمقلوب،
والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم،
قلب إسناد لمتن قسم. قول الناظم رحمه الله تعالى وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والقسمان، قسمان فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا المبحث فيما يتعلق بالشاذ، تعريف الشاذ، الحديث الشاذ. والشاذ في اللغة المنفرد عن الجماعة، يقال شذ يشذ ويشذ. أما في الاصطلاح فعرف بتعاريف، فقيل الشاذ مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات. وقال الحافظ ابن حجر بتعريف الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، قال وهو المعتمد. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لأن المقبول إذا قلنا المقبول يدخل فيه تام الضبط ويدخل فيه خفيف الضبط، من حديثه صحيح حديثه حسن كالصدوق وما أشبه ذلك. أما لو قلنا ما رواه الثقة فإنه يكون محصور على من كان ثقة فحسب، فالتعريف الأقرب هو ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وتعريف الحافظ أضبط رحمه الله. والشاذ ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، شذوذ في المتن وشذوذ في السند، شذوذ في المتن وشذوذ في السند. قد يكون هذا الشذوذ في السند، ومثلوا بذلك. وإذا تأملت في الأمثلة التي في كتب المصطلح فتجد أن كل واحد ينقل عمن فوقه، تجد هذا المثال في هذا الكتاب مثلا، وهو بنفسه في كتاب شرح الزرقاني للورقات، تجد غيره كل من شرح فيأخذ المتأخر عن المتقدم. ومثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه وأعتقه. فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس، لكن تابعه ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. ولهذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة هذا، مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، لكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه. وهذا هو الشذوذ في السند. والشذوذ في المتن ما رواه أبو داود كذلك والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. هذا الحديث المرفوع. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، يعني أنه من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور والمعروف أنه من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين في بيته ثم يضطجع على جنبه الأيمن. فقالوا هذا شاذ المتن. ومما أذكره ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، حديث ليس من البر الصيام في السفر ثابت، رواية ليس من البر صيام في السفر، قال الشيخ الألباني شاذ بهذا اللفظ. نعم. قال: وما يخالف ثقة فيه الملأ. الملأ هم الجماعة، والمقصود جماعة الرواة. ما حكم الشاذ؟ حكم الشاذ أنه مردود، ولا يصلح أن يكون شاهدا ولا مشهودا له، ولا يصح أن يكون شاهدا ولا مشهودا له. ولهذا يقال حديث شاذ أو شاذ بهذا المتن أو شاذ بهذا الإسناد. لعل سائلا يسأل ويقول: ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ الفرق سهل ولله الحمد، أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول، قد يكون ثقة، قد يكون يعني صدوق، لمن هو أولى منه. أما المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه وأقوى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه. وهذا هو الفرق بين الشاذ وبين المنكر. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، يعني كلها مخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو كما قلنا رواية أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. المنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، ولا يصلح المنكر في الشواهد والمتابعات، إذ هو أشد ضعفا من الشاذ. المنكر أشد ضعفا من الشاذ لأنه رواية ضعيف لمن هو أرجح منه، أما الشاذ فهو رواية مقبول، قد يكون ثقة قد يكون صدوق لمن هو أولى منه. أحب أن أضيف فيما يتعلق بالتدليس أنه ألفت بعض الكتب في التدليس، كما هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، كذلك كتاب آخر لبعض أهل العلم بعنوان طبقات المدلسين، فرحم الله علماءنا على ما بينوا ووضحوا وعلموا، فألفوا المؤلفات، ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله، فقد ألف كثير حتى قال بعض أهل العلم الناس عيال على الخطيب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.